رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد فمراتب، منها إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، البعض أو عدم جريان الاستصحاب، البعض رتب عليها ثمرات. طبعا أول من تطرق لهذا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في تمهيده للقواعد ذكرها، ولكن صاحب الفصول وصاحب القوانين قد تبع الشهيد الثاني في ترتيب هذه الثمرات على جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الواردة في الشرائع السابقة، فقالوا أن هذه الثمرة مثلا تثبت لو قلنا بجريان الاستصحاب، ولم تثبت في شريعتنا لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب. أول ثمرة التي ذكرها، طبعا المصنف يذكر هذه الثمرات ويرد عليها، إما لعدم ثبوت هذه الفائدة وإما لعدم الحاجة للاستصحاب لإثباتها، يمكن إثباتها عن طريق آخر من دون حاجة إلى الاستصحاب. الأول، الفائدة الأولى التي رتبوها على جريان الاستصحاب هو أنه هناك الآية الواردة بالنسبة إلى عبادة أهل الكتاب وتكليف أهل الكتاب، أنه يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قالوا وما أمروا إلا، وأنتم تعلمون بأن الماء والإلا، الماء النافية والإلا الاستثنائية تفيد الحاصر، فهذه الآية فيها حاصر، ولكن الحاصر بالنسبة إلى ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، يعني الحاصر يرجع إلى العبادة فقط، أو نقول بأنه لا، وما أمروا إلا ليخلصوا النية، لأن القصد بمعنى الدين بمعنى القصد والنية. زين، أو نقول بأن الحاصر يرجع إلى كلا الأمرين، إلى الصفة والموصوف، يعني وما أمروا إلا ليعبدوا هذه العبادة بصفة الإخلاص في قصدهم. إذا قلنا بأنه يرجع الاستثناء إما إلى العبادة فقط أو الإخلاص فقط، قالوا بأنه يستفاد من هذه الآية شيئين: أن جميع الأوامر في الشرائع السابقة كانت على سبيل العبادات، يعني كانت عبادية ولم تكن توصلية، فلذا نحن أيضا نستصحب هذا الأمر أنه جميع واجباتنا وجميع تكاليفنا هي عبادية يشترط فيها قصد القربة إلا ما خرج بالدليل، يعني يأتي دليل ويقول بأن هذا العمل كيفما تحقق هو مراد للشارع لا بقصد القربة. هذا طبعا نرفع اليد عن ذلك الأمر. ولكن بالنسبة إلى أمر وتكليف، لو شككنا بأنه هل هو عبادي أم أنه توصلي، فاستنادا لهذا الاستصحاب نقول بأنه الأصل في التكليف أن يكون عباديا.
صح.
هذه الفائدة الأولى التي نستفادها من جريان الاستصحاب نظرا لهذه الآية. الأمر الثاني أن المراد من العبادة ليست العبادة فقط مع قصد القربة، بل العبادة التي تستبطن قصد القربة مع شنو؟ مع شرط الإخلاص. الإخلاص هو واجب آخر بالنسبة إلى شنو؟ إضافة إلى وجوب العبادة مع القربة.
المعنى الثالث
اللي قلنا في الحصر، لا، معنيين، إما يرجع إلى العبادة فقط وإما أن يرجع إلى الإخلاص. هذا على إذا رجع الحصر للإخلاص، يعني العبادة مو كيفما اتفقت، بل الإخلاص واجب شرطي بالنسبة إلى العبادة. يعني شنو؟ يعني مثلا يجب أن إذا أردت أن تمتثل أمر الله يجب أن تمتثله بقصد القربة وبشنو؟
وبالإخلاص
من جميع الضمائم.
نعم.
إضافة إلى الشرك، الضمائم كلها يجب أن تنفيها عن نفسك حتى يحصل لك الإخلاص. فإذا هذه الآية تفيدنا فائدتين: أولا، الواجبات في الشرائع السابقة كانت هي العبادة، يعني الواجبات كلها عبادية، وثانيا العبادة لا تتحقق إلا مع الإخلاص. الشيخ الأنصاري، طبعا الشيخ الأنصاري لم يصرح بالفائدة الأولى، وهي أنه إذا شككنا في عبادة في شريعتنا الأصل هو شنو؟ العبادية نتيجة للاستصحاب، وإنما ذكر الفائدة الثانية فقط عند عرض الدليل، ولكن عند الجواب ذكر الفائدة الأولى أيضا. شيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول بأن الآية تدل على الحاصر بالنسبة إلى العبادة مع صفة الإخلاص، لا أن الحاصر فقط للعبادة حتى تقولوا بأنه شنو؟ الواجبات كلها وتكاليفهم كلها كانت عبادية، ولم تكن الحاصر مختصا بماذا؟ بالإخلاص، حتى تقولوا بأن الإخلاص أيضا واجب إضافة إلى وجوب نفس العبادة، بل الحاصر يرجع إلى ماذا؟ إلى العبادة والإخلاص. إلى العبادة، يعني وما أمرتكم إلا، هذا اللام إذا اعتبرناها للغاية، هذه الأوامر وهذه التكاليف إنما أمرتكم بها لغاية العبادة المخلصة، يعني إذا أردتم أن تأتوا بواجباتكم يجب الإتيان بها شنو؟ خالصة. لا أنه يجب عليكم الإخلاص في كل واجب إضافة إلى إتيان نفس الواجب. وهناك فرق بين أن نقول بأن التكاليف إنما شرعت من الله سبحانه وتعالى لتحقيق غاية الإخلاص في العبادة، وبين أن نقول شنو؟ أنه كل بأن الإخلاص هو واجب في ظن كل واجب آخر.
نعم.
واضح؟
واضح. الغاية العبادة المخلصة.
مع الإخلاص. المخلصة. وأما هذا الإخلاص اللي أنتم ذكرتوه في الواقع هو الإخلاص عن الشرك. مو أنه النية المخلصة الواجبة التي تكون شنو؟ عن جميع الضمائر.
نعم.
يعني يجب عليكم عندما تتعبدون أو تأتون بالتكاليف يجب أن تكون شنو خالصة لله من دون ضمائم.
نعم.
يعني شنو يعني التوحيد بالعبادة. فإذا إذا كان معنى الآية هو هذا بأنه الغاية من التكاليف هو شنو هو تحقق العبادة المخلصة من العبد لا أن الإخلاص واجب آخر في هذه العبادة.
نعم.
فلا ينافي أن تكون بعض العبادات بعض التكاليف شنو أو كلها توصلية. ليش؟ لأنه أي تكليف عندما تريد أن تؤديه يجب أن تؤديه شنو مع الإخلاص حتى تتحقق الغاية. مو أنه أي تكليف يتوجه إليك يجب أن تأتي به عباديا مخلصا.
نعم.
واضح؟
واضح شوية.
يقول الشيخ الأنصاري يقول بأنه الآية لا تدل على أن التكاليف جميعها شنو تعبدية. نعم. بل تقول الآية بأنه أي تكليف أمرتكم به يجب أن تأتوا هذه التكاليف التي أمرتكم بها لغاية تحقق العبودية. يقول العبودية المخلصة لله. لا أنه أي تكليف كلفتكم به فيجب أن تأتوا به عباديا مع قصد القربة ومع الإخلاص. فإذا لا ينافي أن تكون كل التكاليف أو كثير من التكاليف أن تكون شنو توصلية، لأنه حتى التوصلي يمكن أن يحقق الغاية وهي شنو العبودية المخلصة لله، بخلاف إذا قلنا بأنه شنو تدل الآية على أن التكاليف كلها عبادية لا تتحقق إلا بقصد القربة مع الإخلاص. واضح؟ إذن الآية لا تدل على ما أرادوا أن يصلوا إليه. ثم يقول بعدين إحنا إذا فرضنا بأنه هذه الأمور وهو وجوب الإخلاص وجوب شرطي في كل عبادتين إضافة إلى وجوب العبادة كشرط وهو الإخلاص، نقول لا نحتاج إلى الاستصحاب لإثباته، لأنه عندما يقول وذلك دين القيمة يعني القيمة يعني شنو يعني الدين الثابت الذي لا يتغير، أكو معنيين بالنسبة إلى القيمة. القيمة القيم يعني المستقيم الغير المنحرف، والقيم بمعنى الثابت الذي لا يتغير. فإذا حملنا القيمة على شنو على الثابت الذي لا يتغير نستطيع أن نقول بما أنه قد ثبت هذا في الشرائع السابقة فالآن هم هذا الدين قيم لا يتغير، فشنو فهذا الحكم موجود في شريعتنا. صحيح. ما نحتاج إلى الاستصحاب. ليش؟ لأنه الاستصحاب فرع الشك، وهنا بعد مع وجود هذه الآية بأن الدين ثابت لا يتغير بعد ماكو شك حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل ليكون الدليل دليلا اجتهاديا والأصل دليل حيث لا دليل. واضح؟ ثم إن جماعة رتبوا على إيقاع الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات، منها إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة شوفوا من عند عرض القضية لم يذكر الفائدة الأولى الثمرة الأولى بأن الواجبات كلها عبادية،
لا.
ولكن بالجواب إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني يريدون يقولون بأنه هذا الحاصل من الماء وإلا يرجع إلى العبادة لوحدها ويرجع إلى الإخلاص لوحده، فكما أن العبادة واجبة شنو الإخلاص أيضا يكون واجبا إما في عرضه وإما في طوله أن يكون شرطا. ويرد عليه بعد الإغمار عن عدم، شوف أول جواب اللي يجاوب المصنف يقول بأنه هذه الآية لا تدل على أنه جميع التكاليف عبادية،
نعم.
الثمرة التي لم يذكرها، الفائدة التي لم يذكرها. ويرد عليه بعد الإغمار عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب حتى يكون شنو الواجبات كلها
عبادية،
وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك. وبعبارة أخرى وجوب التوحيد، يعني التوحيد في العبادة كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه. هذا الجواب إذا أغمرنا عن هذا الجواب، ليش؟ لأنه هذا الجواب يقول بأنه اللام لم تكن لام الغاية، وإنما اللام تكون زائدة مثلا أو لام الطلب. أما الآية يعني إذا تنزلنا وقلنا بأن اللام أيضا لام الغاية تكون هكذا، أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم. شوف ما قاعد تعين أن واجباتهم بأنها عبادية أو توصلية، ولكن أي واجب أوجبه عليهم يجب الإتيان بهذا الواجب شنو بصفة الإخلاص. هسه إذا كان الواجب عبادي يحتاج إلى قصد القربة يؤتى به مخلصا، وإذا كان الواجب شنو
توصليا
لا يحتاج إلى قصد القربة، مع ذلك أما شنو
الإخلاص.
ليش؟ لأنه الإخلاص هي الغاية من إيجاب الواجبات عليه.
نعم.
أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب، حتى تقولوا بأنه صار شنو فد واجب ثاني، وهو وجوب خلوص النية إضافة إلى شنو وجوب الإتيان بالعمل. وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص، كل شيء يعني شنو سواء كان عبادة أو كان شنو توصلية، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب حتى ينتج شنو أنه جميع الواجبات عبادية. وظاهر الآية هو الأول وهو شنو
غاية الإخلاص.
أحسن. ومقتضاه أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجوه على وجه الإخلاص. ومرجع ذلك إلى كونها نطفة. شوفوا هذا شوية فتح كلامي. شوفوا الله سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده. شكر المنعم واجب عقلي يتحقق بإطاعة هذا المنعم. يعني الشكر، شكر المنعم هذا الواجب العقلي الذي يحثنا عليه العقل ويحكم به العقل، يقول بأن هذا الشكر يتحقق بماذا؟ بطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه. هذا هو الحكم العقلي. عندما تأتي الروايات وتقول بأن هذا هو الواجب وهذا هو الحرام، هذه الواجبات النقلية السمعية ماذا تفعل؟ تقول بأنه بها بإتيان هذه الواجبات تستطيع أن شنو؟ أن تمتثل حكم العقل بوجوب الإطاعة. العقل يقول لك يجب عليك أن تطيع المنعم، ولكن زين موارد الإطاعة شنو؟ موارد الإطاعة الشرع يبينها. الصلاة واجبة، الحج واجب، الصيام واجب، هذا العمل حرام. موارد الإطاعة هي هذه. فلذا اشتهر عند المتكلمين بأن الواجبات السبعية ألطاف في الأحكام العقلية. مر عليكم هاي ال نعم الأحكام العقلية السمعية يعني النقلية الواردة عن رسول الله وعن أهل البيت والقرآن مثلا قبلهم، هذه ألطاف في شنو؟ في الأحكام العقلية. ليش ألطاف؟ لأنه لولا هذه الأدلة النقلية التي تعين لنا موارد الإطاعة لما استطعنا أن نمتثل الحكم العقلي بالإطاعة. بالإطاعة واضح؟
اللطف المقرب
هذا هو اللطف. اللطف اللي هو يتحقق من ناحيته يتحقق القرب. فإذا هذا هو معنى أن الأحكام السمعية أو النقلية ألطاف في الأحكام العقلية. لذا يقول ومقتضاه أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها إلى كون هذه الواجبات التي يوجبها الشارع كونها لطفاً. لطفاً في ماذا؟
في الأحكام العقلية،
في الأحكام العقلية التي تحقق هذه الإطاعة وهذا الشكر للمنعم. نزيل ولا ينافي ذلك نزيل الواجبات نعم أن تأتي تحقق الإخلاص ويؤتى بها على وجه الإخلاص، لا يشترط فيها أن تكون عبادية. الحكم التوصلي هم يمكن أن يكون شنو؟ على وجه الإخلاص والعبودية لله، مو بمعنى قصد القرب. نعم. لذا يقول فلا ينافي ذلك كون بعض هذه الواجبات بل كلها توصليا لا يعتبر في سقوطه قصد القرب. نعم. يعني الغاية من إيجاب الواجبات عليك هو تحصيل العبودية بإخلاص.
نعم.
زين، هذه الواجبات يمكن أن تكون عبادية ويمكن أن تكون شنو؟
توصلية.
العبودية المخلصة في جامع العلم.
نعم، الثنين لا ينافي ذلك. فإذا الفائدة الأولى وهي أن جميع الأحكام في الشرائع السابقة كانت عبادية، فلذا بالنسبة إلى موارد الشك في شريعتنا لو شككنا بأنه عبادي أو توصلي نقول الأصل هو عبادية. هذا ما عندنا إنجاز. ومقتضى الثاني لو كان الإخلاص واجبا في كل واجب، كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب وهو المطلوب إثباته لذلك المستدل.
فقط في خصوص العبادة.
نعم، يعني لا يريد يثبت بأنه الإخلاص واجب آخر إضافة إلى وجوب أصل العبادة. نعم. وهو المطلوب مو إن للمستدل. إذن هذه الآية لا تدل لا على الثمرة الأولى ولا على الثمرة الثانية. هذا كله هسه حتى لو سلمنا بأنه تدل على الفائدة الأولى أو الفائدة الثانية أو كليهما، لا نحتاج إلى الاستصحاب في إثباتها، وذلك استنادا إلى قوله تعالى وذلك دين القيمة. دين القيمة يعني شنو؟ يعني الدين الثابت. فإذا ثبتت هذه الأمور في تلك الشريعة نتيجة لثبوتها أنها تبقى في زماننا أصلا شك ما عندنا حتى نحتاج إلى الاستصحاب. هذا كله مع أنه يكفي في ثبوت الحكم في شرع ما قوله تعالى وذلك دين القيمة بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنساخ، لا بناء على تفسيرها بأنها المستقيمة الغير المنحرفة. إذن هذه الثمرة لم يقبلها المصدر. الثمرة الثانية اللي أرادوا أن يستفادوا منها من نتيجة لاستصحاب الحكم في الشرائع السابقة، أنه تدرون أنه يوسف عليه السلام عندما صار ما صار أمينا نعم وملكا في مصر وأصاب الناس القحط، جاءوا من كل حدب وصوب يأخذون طعامهم من مصر، من ضمنهم أخوة يوسف، ومن ضمنهم بنيامين الذي هو شقيقه، فهو من لم يعرف يوسف ولا هم عرفوا يوسف، ولكن يوسف عرف بنيامين فأراد أن يبقيه عنده. شنو استعمل؟ استعمل هذه الطريقة، أنه عندما أعطاهم طعامهم جعل كيله، كيل اللي يكيلون به، في شنو؟ في وعاء بنيامين. والمؤذن من قبل يوسف صاح بأنه شنو قال؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يقولون أولا هذه جعالة، وجعل الجعل هو شنو حمل بعير، وحمل بعير مجهول وصفا وقدرا، فإذا شككنا بأنه في الجعالة يجب الجعل أن يكون معلوما كما في المبيع والثمن أم لا، نستصحب جنو عدم وجوب معلوميته، هذا في الحكم. الحكم الثاني أن المؤذن قال شنو؟ أنا به زعيم، يعني أنا ضامن له، جعل نفسه ضامنا فعلا حتى قبل إتيان الفعل من العامل. نعم، والحال أنه هذا ضمان ما لم يجب، فهو كون يقول بأنه وأنا زعيم به، نعم، لمن جاء به، لا أن يطلق الضمان. ليش؟ لأنه سوف يكون ضمانا ضمان ما لم يجب، وضمان ما لم يجب لم يكن ضمانا شرعيا.
صحيح، يعني متعلق الضمان،
يعني يعني وأنا به زعيم، الآية هسه يريدون يستفادون منها، وأنا به زعيم يعني على كل حال أنا زعيم به وضامن له حتى قبل الإتيان بالفعل. الضمان يأتي هكذا: من جاء بهذا الكيل فله علي كذا. مو أنه أنا زعيم يطلقه، جاء بالفعل، فعل الفعل أو لم يفعله. فإذا إحنا نعلم بأنه في شريعتنا ضمان ما يجب شرعي ويجب الوفاء به، وأما ضمان ما لم يجب هل يجب الوفاء به وهل هو شرعي أم لا؟ إذا شككنا نستصحب شنو؟ أن الضمان حتى لو كان ضمان ما لم يجب يجب الوفاء به وهو ضمان شرعي. الشيخ الأنصاري يقول أولا على أي أساس تقولون بأن الجعالة حتى لو كانت جعل فيها مجهولة قد يكون حمل البعير في ذلك الوقت كان شيئا معلوما، مثل ما هسه يقولون مثلا حمل جحشة من هاي السيارات هسه بالعراق، حمل ما أدري مثلا سيارة كبيرة باسم خاص، يدرون بأنه هاي كم طن تشيل مثلا، يمكن أن يكون حمل البعير في ذلك الوقت أن يكون معلوما فلم يكن مجهولا، هذا أولا. ثانيا، على أساس جعلتموه جعالا؟ قد يكون مجرد وعد، وهناك فرق بين الجعالة والوعد. الوعد هو إخبار، والجعالة إنشاء. فأنتم على أساس جعلتموه جعالة وجعلتم هذا المجهول هو الجعل؟ لا، قد يكون وعدا من قبله يخبر بأنه من أتى به أنا أعده أن أفعل له كذا.
نعم
نعم. فإذا هذا هم مو معلوم أنه جعالة، حتى نريد أن نستفيد بأنه لا ضير بمجهولية الجعل فيها. هاي اثنين. ثالثا، هو من الذي أذن في الناس؟ مو يوسف النبي حتى يكون فعله حجة، شخص آخر فعله لا يمكن أن يكون حجة حتى نستطيع أن نستدل بقوله أو فعله. إذا قلت بأنه يوسف عليه السلام هو الذي أمره بذلك، نقول مو معلوم. نقول بأنه زين ما أمره ولكن أقره يوسف، نقول هم أيضا هذا شيء محتمل. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى جهالة الجعل. وأما بالنسبة إلى الضمان اللي أنتم قلتوا بأنه ضمان ما لم يجب، فنقول يمكن أن يكون ضمان غير شرعي. نعم، إذا هذا الضمان كان حاصل من يوسف عليه السلام لكان حجة علينا لأنه فعل فعله النبي.
نعم،
ولكن هذا الضمان تحقق من شخص لم يكن معصوما، فيمكن أن يكون ضمانا ضمانا غير شرعي. وخاصة هذا الاحتمال يقوى لو علمنا بأن أصل الجعالة وأصل الضمان هو أمر صوري. ليش؟ لأنه يوسف كان يعلم بأنه هذا الكيل في مع بنيامين، مو أنه جعالة حقيقية أكو فد شيء رائع يريدون مثلا يحصلوه حتى يكون الضمان. فيمكن أن يكون شنو؟ ضمان أصلا صوري، ضمان صوري من قبل هذا الشخص الذي هو لم يكن نبيا وإنما إنسانا عاديا. زين، لقائل أن يقول ما يخالف لم يكن معصوما، ولكن كيف، ولكنه إنسان متدين من مقربين النبي، من أصحاب النبي، نبي الله يوسف، كيف يفعل شيئا غير شرعي؟ نقول لا بأس للوصول إلى غاية شرعية أن يتوسل الإنسان بطريق غير شرعي، ولكن ليس فيه ظلم وتعدي بالنسبة إلى الآخرين. ماكو إشكال. بعدين يمكن أن نقول لأنه الضمان الشرعي بالنسبة إلى الضمان هو الضمان فيما إذا كان ضماني أنا من ذمة غيري، وأما إذا كان الضمان عليه هو وأنا به زعيم، يعني من البداية الضمان أنه من جاء بهذا الكيل، كيل الملك، له حمل بعير علي أنا، هذا مو ضمان شرعي مصطلح، يمكن أنه هذا هو مراده. وخاصة قوله وأنا به زعيم يكون تأكيدا لهذا الضمان. الضمان الشرعي هو فيما إذا كان الشخص يضمن لمن له الكيل، وهو أن يكون الضمان لمن؟ عن الغير. ولكن إذا كان الضمان عن نفسه هذا مو ضمان شرعي. فيمكن
أن هذا المؤذن أنه جعل حمل البعير في ذمة نفسه لا في ذمة غيره حتى يكون ضمانا. يعني مو أنه الملك يعطي حمل بعير، أنا أعطي حمل بعير وأنا به زعيم، يكون تأكيدا لهذا المعنى. فإذا أنا أعطيه هذا لم يكن شنو ضمانا اصطلاحيا شرعيا، حتى تريدون أن تقولوا بأنه شنو أنه ضمان ما لم يجب، هو من الأساس لم يكن ضمانا
شرعيا
مصطلحا شرعيا. الضمان المصطلح الشرعي هو شنو؟ فيما إذا كان الضمان على من له الكيل وهو النبي. فإذا يقول: ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فدل هذا المستدل يقول فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة وعلى جواز ضمان ما لم يجب. وفيه أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم. لماذا تقولون بأنه مجهول؟ مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة. الفرق بين الوعد والجعالة هو شنو؟ الجعالة إنشاء والوعد إخبار. مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن، هذا ثالث الأجوبة، لأنه غير حجة، ولم يثبت إذن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في ذلك. أنت تقولون بأنه مثلا هذا إذا واحد قال بأنه صحيح مو من يوسف ولكن يوسف هو الذي أمره، يقول هذا شيء محتمل. ولا تقريره إذا قلنا بأنه نعم لم يكن قد أمره ولكن أقر بما فعل، نقول هذا شيء محتمل. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ومنه يظهر يعني بأن العمل قد قام به غير معصوم، يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور. نعم صحيح ضمان ما لم يجب ولكن لم يكن ضمانا شرعيا.
نعم
شلون تريدون تستدلون بشرعية الضمان لأنه ضمان قد تحقق من غير المعصوم في الشريعة السابقة؟ مو لا يوجد، خصوصا مع كون كل من الجعالة والضمان صوريا قصد أو قصد بهما تلبيس الأمر على أخوة يوسف. زين، وكأنه واحد يقول بأنه كيف إذا كان هذا صوريا يعني فاسدا كيف مثلا يفعله الشخص المتدين هسه وإن لم يكن معصوما؟ يقول: ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل بها الغرض، مع احتمال إرادة أن الحمل في ماله، أي في مال المؤذن لا في مال الملك، وأنه الملتزم به، فإن الزعيم هو الكفيل والضامن وهما لغة مطلق الالتزام حتى لو كان في ذمة نفسه. ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير. يعني مو أنه هذا من جاء بهذا الكيل فله حمل بعير في ذمة
المؤذن،
لا مو أنه في ذمة الملك، إذا كان في ذمة الملك هذا يكون الضمان المصطلح لأنه في ذمة الغير، بس يحتمل أن يكون شنو في ذمة أنا المؤذن، ويكون وأنا به زعيم تأكيد لهذا المعنى. ليش هذا التأكيد الشيخ الأنصاري رايح الأخير بعد؟ ليش هذا التأكيد لقائل أن يقول لماذا هذا التأكيد؟ يقول: لأنه إذا كان ضامن الملك صعوبة الوصول إلى الملك يمكن أنه لا يحقق الرغبة في هذا الفعل، وأما إذا كان الضمان على المؤذن الوصول إليه أسهل، فلذا تحصل الرغبة للآخرين حتى يفعلوا ذلك.
نعم.
أهم نتيجة التأكيد، يعني فائدة التأكيد.
نعم.
زين، ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير. ممكن أن يكون الالتزام هو شنو؟ يعني الضمان اللغوي.
نعم.
لا الضمان الاصطلاحي. فتكون الفقرة الثانية، فتكون الفقرة الثانية وهي أنا به زعيم، تأكيدا لظاهر الأولى له حمل بعير، ودفعا لتوهم كونه من الملك فيصعب تحصيله لأنه من الملك، فإذا صعب تحصيله لم يحصل تحصل الرغبة والحافز لهذا الإنسان حتى يبحث عن هذا الكيل.
نعم.
صلى الله على محمد وآله
الطاهر. اللهم صل على محمد.